الحمد لله الذي خص أهل الإسلام بنعمه وفتح لهم أبواب طاعته بمنه وكرمه ووالى عليهم مواسم الخيرات وشهور الطاعات ليعمروها بما شرع لهم فيها من القربات فيضاعف لهم الحسنات ويرفع لهم الدرجات ويكفر عنهم السيئات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتفرد بالربوبية والألوهية وبالأسماء الحسنى والصفات العظيمات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من بين البريات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا ما دامت الأرض والسماوات. أما بعد، فأوصيكم أيها المسلمون بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، اعلموا أن الله فاضل بين مخلوقاته، ففضل بعض البشر على بعض، وفضل بعض الأماكن على بعض، وفضل بعض الأزمنة على بعض، وخص الأشهر الحرم بالذكر، فقال جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرًا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، ذلك الدين القيم، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي لا تظلموا أنفسكم في هذه الأشهر المحرمة، وذلك بارتكاب المعاصي، لأنها آكد وأبلغ في الإثم من غيرها، كما أن المعاصي في البلد الحرام تضعف لقوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. كذلك الشهر الحرام تغلظ فيه الآثام. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي في كلهن، كل أشهر السنة، ثم اختص من ذلك أربعة أشهر فجعلهن حراماً وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم. ومن هذه الأشهر المحرمة المعظمة شهر ذي القعدة، وسمي بذلك لأن العرب تقعد فيه عن القتال، ويلزم الناس فيه رحالهم استعداداً للحج. وقد تميز شهر ذي القعدة ببعض الخصائص التي قد تخفى على بعض المسلمين. أولها أنه أول الأشهر الحرم الأربعة، وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. الثاني أنه من أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فلا يجوز لأحد أن يحرم بالحج في غيرها. قال ابن عمر رضي الله عنهما: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلها في شهر ذي القعدة. قالت عائشة رضي الله عنها: ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ذي القعدة. فالعمرة الأولى عمرة الحديبية عندما صده المشركون وحالوا بينه وبين الوصول إلى بيت الله الحرام، وأنزل الله في ذلك سورة الفتح بكمالها، وأنزل لهم رخصة أن ينحروا ما معهم من الهدي وكان 70 بدنة وأن يتحللوا من إحرامهم. فعند ذلك أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلقوا رؤوسهم ويتحللوا، وكان ذلك في 67 من الهجرة. وفي هذه العمرة وقع الصلح المشهور بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش، وهو صلح الحديبية. وعرف الناس بسبب ذلك أحكام الإحصار، وهو المقصود في قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. والعمرة الثانية هي عمرة القضاء، وكان ذلك في 67 من الهجرة. والعمرة الثالثة عمرة الجعرانة عام الفتح، يعني في 8 من الهجرة، عندما قسم غنائم حنين. والعمرة الرابعة التي كانت مع حجته حجة الوداع، وإن كانت وقعت في شهر ذي الحجة لكنه عقدها في آخر شهر ذي القعدة، وكان ذلك في 10 من الهجرة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أما بعد، فيا أيها المسلمون، عظموا شعائر الله، فإن ذلك من تقوى القلوب. واعلموا أن العمرة في شهر ذي القعدة لها مزية عن غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعتمر إلا في ذي القعدة، وهذا ما جعل أهل العلم يفاضلون بينها وبين العمرة في رمضان، لأن الله تعالى لا يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا الأفضل والأكمل. ولكن يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذي القعدة ليخالف المشركين الذين كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فكرر العمرة ليستقر الحكم في النفوس، وهذا مما يقوي القول بأفضلية العمرة في رمضان ولأفضلية الزمان والمكان. والقاعدة عند الأصوليين أن قول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على فعله، لأن الفعل قد يكون خاصاً به عليه الصلاة والسلام. اللهم وفقنا لاستغلال أعمارنا فيما يقربنا من رضوانك وأسباب دخول جنانك، ويباعدنا عن غضبك ونيرانك. هذا، واعلموا رحمكم الله أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك بمن عادانا وعاد المسلمين في كل مكان، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وخالف بين قلوبهم واقذف الرعب في قلوبهم. اللهم أفشل خططهم ودمر دباباتهم وأسقط طائراتهم وأغرق سفنهم وخالف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المرابطين على حدود بلادنا، اللهم انصرهم نصراً عزيزاً، وافتح لهم فتحاً مبيناً. اللهم قوِّ عزائمهم اللهم اربط بين قلوبهم، اللهم يا ذا الجلال والإكرام سدد رميهم، اللهم اشرح صدورهم ونور بصائرهم، واحفظهم واحفظ عليهم أهلهم وأموالهم وأنفسهم ودينهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واحفظ ولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا بسوء من داخل بلادنا أو من خارجها فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تحب وترضى من الأقوال والأفعال يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اغفر لنا جميع ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا وانصُرنا على القوم الكافرين يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكَّرون، فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون.